الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا. لما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ليستدل به على وحدانيته سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي ولقد خلقنا وأبدعنا منازل وطرقا في السماء تسير فيها الكواكب بقدرتنا وإرادتنا وحكمتنا دون خلل أو اضطراب، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقال تعالى: والسماء ذات البروج. وقد اختلف العلماء في المراد بالبروج، فقال بعضهم: البروج الكواكب، وقيل الكواكب العظام، وقيل هي قصور في السماء عليها من الحرس، وممن قال به عطية، وقيل هي منازل الشمس والقمر قاله ابن عباس، وأسماء هذه البروج الحمل والجوزاء والأسد والميزان والعقرب غير ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله: أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه والعلم عند الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، وزيناها للناظرين. الضمير في قوله وزيناها يعود إلى السماء الدنيا، أي وزينا السماء وجملناها وحسناها للناظرين. وقد بين تعالى أنه زينها بالنجوم وأنها السماء الدنيا، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. خلق الله هذه النجوم لحكم، الأولى زينة للسماء، كما قال تعالى هنا: وزيناها للناظرين. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ثانيا رجوما للشياطين، أي لشياطين الجن الذين يسترقون السماء، كما قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. ثالثا علامات يهتدى بها، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك. قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. صرح الله تعالى في هذه الكلمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، كما قال تعالى في آيات أخرى: وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. وقال تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والشيطان مشتق على الصحيح من شطنة، أي بعدة، فالشيطان بعيد عن الخير وطباع البشر وعن كل معروف. وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار، والأول هو الصحيح. والرجيم صفة للشيطان، فالرجيم بمعنى مفعول، أي مرجوم مطرود عن الخير كله. والرجم أصله الرمي بالحجارة، والشيطان مرجوم بالقول والفعل، بالقول بالسب والشتم والذم ويلحق به كل قول قبيح، وبالفعل أن رجمه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، ويرجم بالشهب كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس. قال ابن كثير: والأول أشهر وأصح. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي إلا من اختلس السمع من كلام أهل الملأ الأعلى في بعض الأوقات فأدركه ولحقه كوكب مضيء يحرقه. وقد يلقي الشيطان إلى وليه بعض ما استرقه قبل أن يحرقه الشهاب، فأتبعه شهاب مبين. قيل مبين كوكب مضيء، وقيل مبين بمعنى ظاهر يراه أهل الأرض، وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرض، فأما وحي الله عز وجل فقد صانه عنهم. إذن مبين قيل معناها ظاهر يراه أهل الأرض. وممن اختار هذا القول الزمخشري والبيضاوي وأبو حيان والشوكاني والقاسمي وابن عاشور. وقيل فأتبعه شهاب مبين أي مضيء، ممن اختار هذا القول مقاتل ابن سليمان. وذهب ابن جرير إلى أن معنى مبين أي يبين أثره فيه إما بإخباله وإفساده وإما بإحراقه. قال السعدي رحمه الله: فأتبعه شهاب مبين أي بين منير يقتله أو يخبله. قال ابن كثير رحمه الله: وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح. كما قال البخاري في تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفان. قال علي: وقال غيره: صفان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق. قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق الآخر. وصف سفيان بيده وفرج بين أصابعه يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا كذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وإذا استمع الشياطين لشيء ليس بوحي فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في أسرع من طرفة عين، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخبلهم. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. قال بعض العلماء ما ملخصه: والمقصود منع الشياطين من الاطلاع على ما أراد الله عدم اطلاعهم عليه، وربما استدرج الله تعالى الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق شيء قليل يلقونه إلى الكهان، فلما أراد سبحانه عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتا. وفي سورة الجن دلالة على أن المنع الشديد من استراق السمع كان بعد البعثة النبوية وبعد نزول القرآن إحكاما لحفظ الوحي من أن يلتبس على الناس بالكهانة. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعلى هذا يكون ما جاء في بعض الأحاديث من استراق الجن السمع وصفا للكهانة السابقة، ويكون قوله ليس بشيء وصفا لآخر أمرهم. من فوائد الآيات: من أعظم مخلوقات الله السماء. من فوائد الآيات أن الله جعل في السماء العظيم البروج والكواكب. ومن فوائد الآيات النظر أو الترغيب في النظر في السماء وفي زينة السماء. ومن فوائد الآيات عظم قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآيات من عجائب قدرة الله السماء وما فيها من الجمال والقوة والحسن، والسماء ذات الحبك. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا كيف لم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ومن فوائد الآيات أن النجوم زينة للسماء. ومن فوائد الآيات حفظ السماء من كل شيطان رجيم. ثم قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ولكم فيه وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين. يقول الله تعالى: والأرض مددناها، أي ومن الأدلة أيضا على وحدانيتنا وقدرتنا أننا مددنا الأرض وفرشناها وبسطناها لتتيسر لكم الحياة عليها. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. والمراد بالقرار أنها لا تميد بساكنيها، أي لا تضطرب. وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه الأرض فراشا ومهادا. قال القرطبي: هذا من نعمه أيضا ومما يدل على كمال قدرته. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا نظرت إلى هذه الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده. فيه دليل على أنه لو كانت الأرض غير مبسوطة كأن تكون غير مستقرة أو مضطربة لكان في ذلك مشقة وتعب. وألقينا فيها رواسي، أي وأننا أيضا وضعنا فيها جبالا ثوابت راسخات تمسكها عن الاضطراب وعن أن تميد بكم، كما قال تعالى في آيات أخرى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وقال تعالى: والجبال أرساها، أي ثبت الجبال في الأرض فهي مثبتة للأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي وأنبتنا في الأرض من كل شيء من أنواع النباتات، من الزروع والحبوب والثمار والفواكه وسائر النباتات، متاعا للعباد وأنعامهم، كما قال تعالى في آيات كثيرة: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. قال ابن الجوزي: وأنبتنا فيها، أي في الأرض، وهذا قول الأكثر، وأن المراد وأنبتنا فيها الأرض. قال بعض العلماء الجبال لكنه غير واضح، والصحيح مذهب الأكثر وأن المراد وأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل شيء موزون، أي مقدر بقدر معلوم مضبوط، وهذا قول الجمهور. قال ابن عطية: قال الجمهور معناه مقدر محرر بقصد وإرادة، فالوزن على هذا مستعار. قال ابن عاشور: والموزون مستعار للمقدر المضبوط. وأمر معنا مرارا وتكرارا أن إحياء الأرض بعد موتها من أعظم يدل على البعث بعد الموت. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاما رميما. وقوله: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، إلى غير ذلك من الآيات التي مرت معنا مرارا وتكرارا. إذن قال الله عز وجل: وأنبتنا فيها من كل شيء. قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى: والله لن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنع وغيرها. وجعلنا لكم فيها معايش، أي وجعلنا وخلقنا وأوجدنا لكم فيها، أي في الأرض، ما تعيشون وتحيون به وتصلح أحوالكم مما احتوت عليه الأرض من معادن وحجارة وما تخرجه من نبات وغير ذلك. قال ابن الجوزي: والمعنى وجعلنا لكم فيها أرزاقا تعيشون بها. قال الخازن: جمع معيشة، وهو ما يعيش به الإنسان مدة حياته في الدنيا من المطاعم والمشارب والملابس ونحو ذلك. قال: ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم فيها أيضا من لستم له برازقين من العيال والخدم والدواب، وإنما الرازق لهم هو الله تعالى، إذ ما من دابة في الأرض إلا على الله وحده رزقها، وما يزعمه الجاهلون من أنهم هم الرازقون لغيرهم هو لون من الغرور والافتراء، لأن الرازق للجميع هو الله تبارك وتعالى. ومن لستم له برازقين. قال السعدي: أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها، بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الجملة أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعاشات، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله عز وجل. وممن اختار هذا القول ابن جرير والواحدي وابن كثير والسعدي رحم الله الجميع. وقيل المعنى: وجعلنا في الأرض معايش لكم ولمن لستم له بمطعمين من الدواب والوحوش والطيور. من فوائد الآيات: من نعم الله العظيمة أن مد الأرض وسهلها للناس، ومن فوائد الآيات رحمة الله بخلقه، ومن فوائد الآيات الحكمة من الجبال وهي تثبيت الأرض، من فوائد الآيات إثبات الحكمة في أفعال الله، ومن فوائد الآيات تكفل الله برزق عباده، ومن فوائد الآيات أن الله يسر للناس سبل العيش في هذه الأرض، ومن فوائد الآيات وجوب شكر الله على نعمه. ثم قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الخزائن جمع خزانة، وهو اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء أو يحفظ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته لا يملكها أحد إلا الله. فخزائنها بيده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن كان عامة المفسرين على أن المراد بقوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هو المطر، وذلك لأنه هو السبب للأرزاق والمعايش بني آدم وغيره من الطيور والوحوش، لكن اللفظ عام في كل شيء، ما من شيء إلا عندنا خزائنه. قال ابن الجوزي: هذا الكلام عام في كل شيء. قال ابن القيم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن يطلب كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. فالخزائن بيد الله تبارك وتعالى. فيا أخي المسلم، اسأل الله من فضله كما قال تعالى: واسأل الله من فضله. لا تعتمد على مخلوق مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أكرم ما تكون عند الله حينما تسأله، وأكرم ما تكون عند المخلوق حينما لا تسأله. المخلوق لا يحب أن يسأل، الذي يحب أن يسأل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك محبوب، ثانيا دليل على الاستغناء. فالله يحب أن يسأل وأن يطلب منه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد. الله أكبر. فارفع يديك واسأل الله عز وجل دائما وأبدا. الدعاء من أعظم علامات العبادة. ما أحد اعتصم بالله وتوكل على الله إلا رزقه الله. الناس كثر الفقر فيهم والديون لأنهم اعتمدوا على مخلوق. أبدا، اعتمد على الله وتوكل على الله وجرب الدعاء وثق بالله تبارك وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يفرح الله عز وجل، ينادي: هل من سائل فاعطيه، فالخزائن بيد الله. إذا نسأله ممن؟ من الله تبارك وتعالى. الله يقول: اسألوا الله من فضله فاستطعمون يطعمكم. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي وما ننزل الأمطار والأرزاق وكل شيء إلا بمقدار محدد لا يزيد ولا ينقص بحسب مشيئة الله وما تقتضيه حكمته، كما قال تعالى في آيات كثيرة: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأرسلنا الرياح لواقح، أي وسخرنا الرياح تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى فيدر ماء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه، أي فأنزلنا من السماء. ما المراد بالسماء هنا؟ الجرم أو العلو؟ العلو، لأن المطر من العلو. فأنزلنا من السحاب ماء عذبا جعلناه لسقياكم ولشرب أرضكم ومواشيكم، كما قال تعالى في آيات أخرى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. في هذه الآية فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له القرآن. القول الأول: وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائنه عندكم بل نحن الخازنون له ننزله متى شئنا. هذا القول الأول. ويدل عليه قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وما أنتم له بخازنين، أي بعد أن نزلناه عليكم لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران، بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة. ويدل هذا المعنى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من فوائد الآيات: كل شيء فخزائنه عند الله عز وجل، عموم ملك الله عز وجل وغناه، أن الرزق والخير لا يطلب إلا من الله لأن خزائنه بيده سبحانه. من فوائد الآيات: فقر العبد لربه. من فوائد الآيات: حكمة الله في تنزيل وأنه ينزلها بقدر حسب الحكمة. ومن فوائد الآيات: حكمة من حكم الرياح. من فوائد الآيات: بيان كيفية نزول المطر. من فوائد الآيات: نعمة نزول المطر على الناس. من فوائد الآيات: رحمة الله بعباده حيث يخزن هذه المياه في الآبار والعيون. ثم قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يقول الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت، أي وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ويميتهم لآجالهم التي قدرها، فالموت والحياة بيدنا. قال أبو حيان: نحيي نخرجه من العدم الصرف إلى الحياة، ونميت نزيل حياته، ونحن الوارثون الباقون بعد فناء الخلق. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في آيات، قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال تعالى: ربي الذي يحيي ويميت، وقال تعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ونحن الوارثون، أي ونحن الباقون بعد فناء الخلق، نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمعنى كونه يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال، يفعل ما يشاء كيف يشاء. والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على وحدانية الله وكمال قدرته، وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الرازي: معناه أنه إذا مات جميع الخلق فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته، ويكون الله هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات وحده، فكان هذا شبيها بالإرث، فكان وارثا من هذا الوجه. قال ابن عطية: أي لا يبقى شيء سوانا، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا رب غيره. وقال القرطبي: أي الأرض ومن عليها، ولا يبقى شيء سوانا. وقال الخازن: ونحن الوارثون، وذلك بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى أحد سوانا، فيزول ملك كل مالك، ويبقى جميع ملك المالكين لنا، والوارث هو الباقي بعد ذهاب غيره، والله سبحانه هو الباقي بعد ذهاب غيره، والله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، الذين أمتعهم بما أتاهم في الحياة الدنيا لوجود الخلق. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي أحطنا علما بالخلق أجمعين، الأموات منهم والأحياء. قال ابن عباس: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي ليوم القيامة. وقيل المستقدمون الأمم السابقة، والمستأخرون أمة محمد. والغرض أنه تحال بعيط علمه بمن تقدم ومن تأخر، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته. وإلا الآية قيل فيها أقوال كثيرة كلها صحيحة. ولقد علمنا المستقدمين منكم من مات، ولقد علمنا المستأخرين من هو حي لم يمت. وقيل: ولقد علمنا المستقدمين، أي في الطاعة والبدار إلى الإيمان والخيرات، والمستأخرين بالمعاصي. وقيل: المستقدمين من خرج من الخلق وكان، والمستأخرين الذين في أصلاب الرجال. وقيل أن المستقدمين من مضى من الأمم، والمستأخرين أمة محمد. وقيل أن المستقدمين المتقدمون في الخير، والمستأخرون المثبطون عنه، إلى آخر ذلك. والآية تعم ذلك عامة، وهي إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. قال ابن عطية: ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم وبمن تأخر في الزمن من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة، وأعلم أنه هو الحاشر لهم الجامع لغرض القيامة، لعرض القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطار، وأن حكمته وعلمه يأتيان بهذا كله على أتم غاياته التي قدرها وأرادها. قال القاضي: بهذا السياق معنى الآية هو قول جمهور المفسرين، وأن الآية عامة في كل شيء، وأن الله عز وجل محيط بعلمه بكل شيء، محيط بالعباد بجميعهم من أولهم إلى آخرهم، من مات ومن هو حي لم يمت. قال أبو حيان: الأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر، والمعنى أنه تعالى محيط علمه بمن تقدم وبمن تأخر وبأحوالهم، وهذا هو القول الراجح، واختره الرازي وأبو حيان والخازن والنيسابوري وغير واحد من أهل العلم. إن ربك هو يحشرهم أي يجمعهم للحساب والجزاء. وقد تقدم مباحث الحشر ولله الحمد والمنة وتكلمنا عليها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة، فلا داعي إلى الإعادة. والحشر والجمع وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إنه حكيم في صنعه وتدبيره، يضع الأشياء مواضعها. وقد تقدم اسم الحكيم ومعناه والآثار التي تترتب على الإيمان بهذا الاسم العظيم، أن الإنسان يرتاح ويطمئن نفسيا. كل شيء في هذا الكون لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ترجعون، يحسب الإنسان يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى. كل شيء لحكمة أبدا، ياما إنسان مريض كان سببا لهدايته، وإلى آخره. عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات أن الموت والحياة بيد الله، من فوائد الآيات أن كل بني آدم يموت، من فوائد الآيات أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، من فوائد الآيات عموم علم الله عز وجل، من فوائد الآيات الترغيب في الإخلاص، لأن الله يعلم بذلك. فأخلص يا أخي، أخلص لله، يكفي أن الله يراك، لا تخاف، لا يضيع شيء. الترهيب من أن يكتم الإنسان في قلبه الغش أو النفاق أو الرياء، فإن الله عليم بذات الصدور. إثبات الحشر، إثبات القيامة، إثبات اسم من أسماء الله وهو الحكيم المتضمن للحكمة البالغة. ومن فوائد الآيات إثبات اسم من أسماء الله وهو العليم المتضمن للعلم الكامل الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.